والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. كان الكلام فيما اتفقوا عليه من اشتراط الحاق الطلاق بصيغة المباراة في باب المباراة، أنه هذا قلنا صار موضع استغراب في أنه كيف يتفقون على اشتراط الإلحاق، والحال أن الروايات والأدلة ليس فيها ما يشير إلى ذلك، بل فيها ما يدل على عدم الاشتراط كما أرقد عنها بعض الروايات السابقة. ذكرنا أن السيد صاحب الرياض ذكر بأن ما ذهب إليه المشهور أو الكل يوجد دليل عليه، والدليل عليه هو صحيحة محمد ابن إسماعيل ابن بزيع بالبيان المتقدم سابقا. ذكرنا في الدرس السابق أن الاستدلال بالرواية لا مجال للاعتراض عليه بأنه ذيلها ينافي شنو صدرها، هذا ليس اعتراضا على الاستدلال بالرواية. لماذا؟ لأن قلنا أن القاعدة تقول أن المتكلم ما دام متشاغل بكلامه له أن يأتي بقراء تصرف الظاهر الذي انعقد لكلامه أو لم ينعقد لكلامه عن ظهوره. بعبارة أخرى أن المتكلم ما دام متشاغلا بكلامه لا يستقر لكلامه ظهور إلا بعد فراغه شنو عن كلامه، لا يستقل لكلامه ظهور. فإذا فرغ عن كلامه والحق قرينة خب الظهور ينعقد على طبق القرينة، وإذا لم يلحق قرينة فيستقر حينئذ شنو الظهور. صدر الكلام الإمام متشاغل بكلامه واضح، وظاهر صدر الكلام هو ماذا؟ هو أن البينونة تحصل في الخلع والمباراة من دون إتباعه البيش بالطلاق، هذا صدر الرواية. هذا ظاهر في أن هذا الحكم وهو عدم الاحتياج إلى الإتباع ثابت في الخلع وثابت أيضا في المباراة، هذا ظهور. لكن هذا الظهور لا يستقر لا ينعقد ما دام المتكلم متشاغل بكلامه، فالإمام متشاغل بكلامه، وغاية الأمر أنه مو هو ابتدأ بالقرينة على تخصيص هذا الحكم بيش بالخلع وعدم شموله المن للمباراة، مو هو ابتدأ، السائل سأله قال له ورد في بعض الروايات أنه لا بد من الإتباع بيش بالطلاق، قال له هذا مو بالخلع هذا بيش بالمباراة. فإذا هو ألحق بكلامه ما يوجب الاختصاص، فلا يكون هناك منافات بين صدر الرواية وذيل ماذا؟ وذيل الرواية. الاعتراض على السيد صاحب الرياض في الاستدلال بالرواية يكون بشيء آخر، وهو أن هذا الاستدلال مبني على القراءة التي ذكرها في الرواية، وهي أن تقرأ إذا شرطية وخلع شنو فعل ماضي، ليس ذلك إذا خلع. بل هاي الروايات اللي تنقلها، الرواية اللي تنقلها تقول روية أنه لا بد من إتباعه بالطلاق، هذا ذلك ليس إذا شنو خلع الخلع، ما يحتاج إلى ماذا؟ إلى إتباعه بالطلاق. إذن هو شنو قاعد يقرر على أن المفهومها يعني أن المباراة تحتاج إلى ماذا؟ إلى الإتباع بيش بالطلاق. لكن هاي قراءة في الرواية، هذه قراءة في الرواية. القراءة الأخرى في الرواية كما نص عليها الفقهاء هو أن تقرأ إذا بصيغة إذن، وخلع مو بصيغة الفعل الماضي وإنه بصيغة المصدر، ليس ذلك إذن خلع، أو خلعاً حسب القواعد العربية حتى تصير خبر. شنو خبر؟ ليس، ليس ذلك إذن خلعاً. يقول هذا اللي الرواية اللي تقول أنه لابد من إتباعه بالطلاق، هذا إذن ليس هو شنو، هذا مو خلع أصلا، هذا ليس خلعاً، واضح. وإنما هو شنو طلاق، إذا أتبعه كأنه يريد يقول له إذا أتبعه بالطلاق يكون طلاقا، هذا هذا خارج عن محل كلام. إذا اشترطنا في فيه الإتباع بالطلاق يكون طلاق. إذن هذا ليس شنو، ليس خلعان. فيستفاد من ذلك أن إتباع بالطلاق لا يوجب تحقق ماذا؟ لا يوجب تحقق الخلع. وأن الإتباع بالطلاق يوجب ماذا؟ أن لا يكون ذلك الشيء خلعا بل طلاقا. لا، كأنه ايش يفهم منها انه ليس خلعا، يعني هذا طلاق، اذا اتبع بالطلاق يكون طلاقا. فاذا هو ليس خلعا، يعني ليس خلعا وليس مباراة ايضا، يعني نفس العلة التي لا يكون بها خلعا لانه اتبع بالطلاق فيكون طلاق، ايضا لا يكون مباراة اذا اتبع بماذا؟ بالطلاق. لا، شوفوا هناك يقول ليس ذلك إذا خلع، يقول هذا اللي تقوله صحيح لكن ليس إذا خلع، وإنما إذا شنو، إذا إذا بارع، إيش مفهومه يصير؟ بينما هنا يريد يقول هذا طلاق، إذن هو ليس خلعا وليس شنو مبارعة. لا، أقول إذا سمحوا لي، إذا فهمنا منها إيش المفروض، هذا أنه نفهم من القراءة الثانية أن هذا ليس خلعا بل هو شنو طلاق، يقول له إذا أتبعه بالطلاق هو طلاق، هذا لا يكون خلعا، لا يكون خلعا يعني لا يكون خلعا ولا يكون مباراة أيضا، يعني نفس العلة التي لا يكون بها خلعا لأنه أتبع بالطلاق أيضا لا يكون ماذا، لا يكون مباراة لأنه أتبع بماذا، بالطلاق. فكأنه يريد يقول له أن الخلعة والمباراة هذه لا تحتاج إلى إتباعها بالطلاق، لأنه إذا أتبعت بالطلاق تكون طلاقا. لا مولانا، بالشرطية هناك قاعد يقول له ليس ذلك إذا خلع، يقول هذا اللي تقوله من اعتبار الإلحاق ما يريد ينفي كون طلاق، واضح هذا الفرق بينهما، وإنما يقول له هذا ليس إذا خلع، فمفهوم أنه إذا بارع. هنا يريد يقول إذا أتبع بالطلاق هذا طلاق، إذن هو ليس خلع وإنما هو طلاق، فيشمل ماذا؟ يشمل الخلع ويشمل ماذا؟ المباراة. على هذا الثراء لا يتم كلام السيد في الرياض في الاستدلال بهذه الشنو، بهذه الرواية. على كل حال أنا في تصوري أنه مو هذا المهم، المهم مو هذا، المهم ليس هو التفتيش عن دليل على ما اتفقوا عليه من ماذا، من اعتبار الاشتراط في المباراة، ما يحتاج إلى دليل، هو إجماعهم كافي كما سيأتي، واضح اللي أقوله. المهم ليس هو أن نفتش عن دليل على ما اتفقوا عليه من اشتراط الإتباع في المباراة، وإنما المهم كما قلنا في الدرس السابق هو معالجة الروايات السابقة الظاهرة في عدم اشتراط الشنو الإتباع. كيف نجمع بين هذه الروايات الظاهرة في عدم الاشتراط وبين الإجماع على الشنو على الاشتراط؟ يابد أن نعالج هذا الشيء، هذا هو المهم. وإلا لو فرضنا لم نعثر على رواية تدل على الاشتراط في المباراة، ما نحتاج إلى هذا، نفس الإجماع هو الموجود المسلم المصرح به في كلماتهم، بل تقدم أن نقل الإجماع مستفيض. هذا وحده يكفي، خصوصا أنه ظاهر أنه إجماع ليس مدركي، أنه إجماع ليس شنو، ليس إجماعا مدركيا، فيكون إجماعا تعبديا يمكن الاستناد إليه لإثبات الحكم. ليس المهم هو العثور على رواية تدل على قول المشهور، وإنما المهم أننا كيف نلتزم بقول المشهور باشتراط الإتباع، والحال أن هناك روايات معتبرة سندا وظاهرة كما قيل تدل على ماذا؟ على عدم الاشتراط. هذا هو المهم، وهذا هو اللي عبر عنها الشيخ صاحب الجواهر بالغمة التي وقع فيها كثير من الفقهاء، أنه تحيروا كيف يرفعون هذه الغمة عنهم، كيف يجمعون ويلائمون بين الإجماع من جهة وبين هذه الشنو، هذه النصوص وهذه الروايات. الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار حمل الروايات على التقية، حمل هذه الروايات على التقية، وصرح في الاستبصار بأن هذه الروايات موافقة لرأي العامة، فلذا تحمل على التقية، وتغلب على هذه المشكلة ورفع عن نفسه هذه الغمة بحمل الروايات على التقية. هذا الحمل على التقية الشهيد في المسالك ناقش فيه، وذكر بأن العامة ليس عندهم مباراة، نص كلام هذا أنقل لكم إياه، بأن العامة أن المباراة لا تستعملها العامة، ولا يعتبرون فيها ما نعتبره، ما يعتبره أصحابنا، بل يجعلونها من جملة كنايات الخلع والطلاق، كناية عن الخلع وعن شنو، وعن الطلاق، فكيف يتم حملها على التقية؟ ما له معنى بعد، ما عندهم مباراة أصلا كشيء مستقل مقابل المن، مقابل المن للخلع، وإنما هو من كنايات مثل بتتك وفارقتك وأمثال هذه التي هي كنايات عن الخلع وعن الشنو وعن الطلاق، واحدة من هذه الكنايات هو قوله شنو، بارأتك. فإذا لا مجال لحمل هذه الروايات على التقية. آخرون عالجوا المشكلة بحمل الروايات على محامل أخرى تنسجم مع هذا الإجماع، تنسجم مع هذا الإجماع، يعني حملوها كأنه على خلاف ظاهرها جمعا بينها وبين الإجماع على الاشتراط. مثلا صحيحة حمران اللي قرناها بالدرس السابق للنص الوارد بها هذا، المباراة تبين من ساعتها من غير طلاق، المباراة تبين من ساعتها من غير طلاق، حملوها، حملها بعض الفقهاء على أن المقصود هو أنها تبين من غير طلاق آخر، واضح، تبين من ساعتها من غير احتياج إلى طلاق آخر. هذا لا ينافي الالتزام بأن المباراة تحتاج إلى إتباعها بيش بالطلاق، المباراة التي تحتاج إلى إتباعها بالطلاق إذا تحققت تبين المرأة من ساعتها ولا تحتاج إلى طلاق شنو، طلاق ثاني، كأنه واضح. لاحظت المباراة، المباراة تبين من ساعتها من غير شنو، طلاق، المباراة يعني المباراة بتمام شروطها، ومنها كما يقول الفقهاء شنو اتباعها شنو بالطلاق، يعني قول الزوجي لزوجته بارأتك على كذا فأنت طالق. هذه الإمام يقول هاي إذا صارت مباراة وتحققت هاي الصيغة لا تحتاج إلى طلاق شنو آخر، تبين من ساعتها. واضح؟ حملوها على هذا لكي تكون ملائمة علما للإجماع. صحيح الجميل مثلا للرواية الثانية ورد فيها هذا العنوان: المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق. المباراة تكون من غير أن يتبعها شنو الطلاق. هذه أيضا حملت على أن المقصود بالمباراة هي البينونة. المقصود البينونة، البينونة تكون من غير أن يتبعها شنو الطلاق، بمعنى أن البينونة تحصل بالمباراة من دون حاجة إلى إتباعها بماذا؟ بالطلاق. هذا أيضا لا ينافي اشتراط إتباع صيغة المباراة بيش بالطلاق. المباراة المتحققة بصيغة المباراة التي يتبعها الطلاق هذه تكون من غير حاجة إلى إتباعها شنو بطلاق آخر، يعني تقريبا نفس الحمل حمل الرواية السابقة. خل نكمل. فإذا بعضهم حاول أن يصرف في ظهور الروايات لصالح الشنو لصالح الإجماع. الشيخ صاحب الجواهر له طريق آخر واضح للجمع بين الروايات وبين الإجماع. الشيخ صاحب الجواهر حمل النصوص على ما إذا وقعت المباراة بصيغة الخلع، المباراة في صحيحة حمران تبين من ساعتها من غير طلاقين، يقولها يحملها على ما إذا بارأها بصيغة الشنو خلع بأن قال لها خلعتك على كذا، خلعتك على كذا. واضح؟ حينئذ هذه النصوص ناظرة إلى هاي إذا ما إذا وقعت المباراة بصيغة الشنو بصيغة الخلع فحينئذ لا تحتاج إلى إتباعها بيش بالطلاق. كلمات الفقهاء الذي يشترطون الإتباع حملها على ما إذا وقعت بصيغة المباراة. إذن المباراة إذا وقعت بصيغة الخلع لا تحتاج المن إلى إتباعها بالطلاق، وحمل النصوص على ذلك. والمباراة إذا وقعت بصيغة بارأتك هاي تحتاج إلى إتباعها شنو بالطلاق، وحمل كلمات الفقهاء على ذلك. من أفراد الخلع، لأن المباراة من أفراد الخلع ولا مانع من الاتيان بصيغة الخلع، لكن إذا وقعها بصيغة خلعتك هذا لا يحتاج إلى إتباعها بماذا بالطلاق. أما إذا وقعها بصيغة بارأتك هذا يحتاج إلى إتباعه شنو بالطلاق. فإذا تبقى كلمات الفقهاء على حالها، هم ناظرين إلى إيقاعها بصيغة بارأتك أي لا بد من إتباعها بالطلاق، والروايات لا تعارض ذلك لأن الروايات محمولة على ما إذا بارأها بصيغة الخلع. هذا هم وجه يختار الشيخ صاحب الجواهر، يقول والحمد لله ارتفعت الغمة عن هذه الأمة بهذا الوجه الذي يذكره. زين، الظاهر اللي نقوله احنا الساف المقام بقط من دون ان ندخل في هذه التفاصيل الا قليلا كما سيأتي، الذي نريد ان نقوله هو الظاهر انه ما يمكن العمل بهذه الروايات. هذه الروايات لا يمكن العمل بها، في قبال ما ذهب إليه الكل، أو إذا قلنا نتنزل نقول ما في قبال ما ذهب إليه مشهور علمائنا من المتقدمين والمتأخرين، كما نص كما نص على ذلك الشيخ الطوسي في كتابه التهذيب والاستبصار، نص على أن هذا الرأي وهو اشتراط الإتباع هو رأي المتقدمين والمتأخرين، ومقصودا من المتقدمين كما هو واضح المتقدمين عليه والمتأخرين الذين هو عاصرهم مثلا. أكو إطباق في الحقيقة على هذا الاشتراط، في قبال هذا الإطباق لا يمكننا أن نعمل بهذه الشنو بهذه الروايات، والسر والتخريج الفني لذلك كما هو واضح أن هذا يحقق الإعراض عن هذه الروايات والإعراض عن الروايات من قبل الأصحاب وخصوصا المتقدمين منهم، يكشف عن وجود خلل في هذه الروايات يمنعنا من التعويل عليها والاستناد إليها في مقام إثبات الحكم الشرعي. هذا الخلل كما بينا مرارا ليس بالضرورة أن يكون خلل في السند، واضح، قد يكون الخلل في ماذا؟ في الدلالة، وقد يكون الخلل في ماذا؟ في السند. المهم أن مشهور علمائنا وخصوصا المتقدمين أعرضوا عن هذه الروايات وهي بمرأة وبمسمع منهم بلا إشكال، واضح. هذا الإعراض ليس اعتباطيا، قضية مو قضية كيفية، واضح، وإنما هذا الإعراض لا يكون ولا يمكن تفسيره إطلاقا إلا بوجود خلل في هذه الروايات. احنا الخلل قد ما نعرفه كما قلنا، شنو الخلل ما ندري به، المهم ان هذه الروايات لا يمكن ان تكون مورد ليست مورد لاعتماد الفقهاء، فاذا ينسلب وتفقد مسألة الوثوق بها الذي هو المقوم لحجية هذه الأخبار، ومن هنا يكون الإعراض موجب لسقوطها عن الحجية، فإذا لا يمكن العمل بها. غاية الأمر أن هذه الأخبار يدور الأمر بعد ذلك بين طرحها بالمرة وبين شنو؟ وبين حملها على بعض المحامل التي لا تنافي إجماع الفقهاء على اشتراط الإتباع بيش بالطلاق، ولتكن هذه المحامل التي ذكرها فقهاؤنا واضح هي من جملة المحامل، واحد من اثنين أكثر يا اللي رجحها من جملة المحامل التي يمكن حمل هذه الأخبار علما عليها. هذا كله إذا سلمنا ظهور هذه الروايات في ماذا؟ في عدم الاشتراط، فيجي هذا الكلام ما يمكن عمل بها. وأما إذا ناقشنا في الظهور، إذا ناقشنا في ظهور هذه الروايات ولو بإبراز احتمال فيها مساوي للاحتمال الأول بأن نزلناها من مرحلة الظهور إلى مرحلة الإجمال، حينئذ ماكو مشكلة، واضح، حينئذ لا مشكلة إطلاقا في الأخذ بالإجماع والأخذ بما اتفقوا عليه من دون أن تكون هذه النصوص مانعة من ذلك. لماذا؟ لأنها ليست ظاهرة في عدم الاشتراط، وإنما هي بناء على أنها مجملة ليست ظاهرة في عدم الاشتراط، فإذا لا تكون مانعا من الأخذ بما اتفقوا عليه من اشتراط الإتباع بيش بالطلاق. والمناقشة في ظهور هاي الروايات في عدم الإتباع ليست بالبعيدة جدا، ليست بالبعيدة جدا، يعني فرضوا هاي صحيحة حمران، خلنا نرجع صحيحة حمران، شنو صحيحة حمران تقول؟ المبارة تبين من ساعتها من غير طلاق. شو المانع نفسرها بهذا التفسير اللي طرحناه اخيرا؟ يعني لا اقل من احتمال، باحتمالين هاي الرواية. الاحتمال الاول اللي عليه الاستدلال، ان هاي الرواية تقول انه صيغة بارأتك وحدتك في بلا حاجة إلى أتباعها شنو؟ بالطلاق. تبين بقوله بارأتك بلا حاجة إلى طلاق، هذا تفسير. أكو احتمال آخر وهو أن المبارة التي تجرى عليها صيغة بارأتك بشرائطها المعتبرة، لوحدة من شرائطها بحسب ما اتفقوا عليه وشنو اتباعها بيش بالطلاق، هاي المبارة إذا جرت عليها صيغة المباراة بالشرائط المعتبرة اللي أن تكون طاهر أن تكون كذا أن تكون مو شروط معتبرة، وحدة من الشرائط ماذا اتباعها شنو بالطلاق، هاي المبارة إذا جرت عليها صيغة بارأتك بشرائطها هذه تبين من ساعتها بلا حاجة وبلا توقف عليها على طلاق. هل شو المانع منه؟ هذا هم احتمال في الرواية لعله أيضا يوجب إجمال هذه الرواية، وحينئذ لا مشكلة أساسا نواجهها إذا نزلنا الرواية من حد الظهور إلى حد شنو إلى حد الإجمال. صحيح الجميل، ها ذكرنا في صحيح الحمران، صحيح الجميل يقول المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق، المباراة تكون تحصل من غير أن يتبعها شنو طلاق. هم شنو المانع منه؟ المباراة بشرائطها، بشرائطها المعتبرة فيها تكون وتتحقق وتوجب البينونة بلا حاجة إلى أتباعها بماذا؟ بالطلاق. يعني هذا يقال في مقابل من؟ في مقابل اللي يعتبر بارأتك وخالعتك وكذا، كلها من الكنايات التي لا يتحقق بها الطلاق، وإنما لا بد من أتباعها بيش؟ بالطلاق، في الإتيان بالطلاق بعد ذلك. على كل حال احنا ما نريد ندخل في هذه الأمور، وإنما اللي قلناه هو الصحيح، وهو أن هذه الروايات حتى لو سلمنا ظهورها في ماذا؟ في عدم الاشتراط، هي لا يمكن العمل بها في قبال هذا الإجماع، لأنه هذا الإجماع والإعراض يوجب سلب الحجية عنها فتسقط عن الاعتبار ولا يمكن التعويل عليها، وليس هناك مشكلة. سمحوا لي، لا لا احنا لا اسمحوا لي، احنا نريد نقول هذا، نقول ان الشيخ الطوسي قال ان هاي الروايات لا يمكن العمل بها، غاية الامر حدهم هم قاعدة اشرنا اليها بانه الحمل الرواية على محمل افضل من ماذا؟ من طرحها بالمرة. يقول ليش نطرحها بالمرة؟ نحملها علامة على التقية. هذا مو معنى ان الشيخ الطوسي يتوقف من الاخذ بما اتفق عليه الفقهاء لهذه الروايات حتى لو لم يمكن حملها علامة على التقية، مو معنى هذا، هذه الروايات لا يعمل بها الشيخ الطوسي حتى لو لم يمكن حملها على التقية، غاية الامر كما قلنا الامر يدور بين ان نطرحها بالمرة وبين ماذا؟ أن نحملها على بعض المحامل، يقول خلنا نحملها علاما على ضرب من التقية. الأمر ليس في مقام علاج خبرين متعارضين، واضح، حتى نقول بأنه هذا نقدم لأنه موافق العامة وهذا لأنه مخالف علما للعامة، مو هذا، وإنما يقول هاي أكو أخبار خوتش يسوي بيها، تقول أيها الشيخ الطوسي أن المتقدمين من علمائنا والمتأخرين ذهبوا إلى الاشتراط في المباراة، فهي أخبار شو تسوي لها؟ يقول نحملها على ضرب من التقية. إذن اللي أريد أقوله هو هذا، أن كل الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين كلهم اتفقوا على الاشتراط، وهذه الروايات موجودة أمامهم، إذن لابد يعني القضية بحساب رياضي واضح، لابد أن يكون هناك من جهة خلل في هذه الروايات. هذا الخلل هم فخلل مو اجتهادي، مو خلل نظري، وإلا لما أمكننا تفسير اتفاق الكل على ماذا؟ على ترك هذه الروايات. قد في الاجتهادات اختلف انا وياك، هذا الفقيه عن ذاك الفقيه، واضح، اما اتفاق كل الفقهاء على اعراض عن هاي الروايات وعدم العمل بها، هذا معناه ان الخلل ليس خللا اجتهاديا. وين الخلل؟ هم ندري به، خلل في المتن، في المضمون، في السند، في أي شيء، في الدلالة، ما ندري به. المهم أن هذه الروايات فيها خلل، هذا يكفينا في سقوط الروايات عن الحجية وعدم إمكان التعويل عليها. إذن النتيجة واضحة، وهي أنه لا يمكن العمل بذلك. نعم، إذا واحد إجي راد يقول أن هذه الرواية ظهورها تام وكثيرة أكثر من رواية، هي ولو العمد روايتين أن صحيحة حمراء وصحيحة جميل أكثر من رواية، ذيك الظهور أخف من هذه. لا مها أطلاق، ذيك مو ظهور، هذه الروايات هي العمدة. قد واحد يقول أن هذه الروايات بيها ظهور بيها كذا، الإجماع همات كذا، أولا ماكو إجماع كما قال، لو أكو شهرة الشهرة همات مو معلوم شنو مدركها شنو كذا. إذا واحد ناقش في هذا فلا إشكال أن ما ذهب إليه المشهور هو الأحوط، بلا إشكال ما ذهب إليه المشهور من اشتراط الإتباع بالطلاق هو شنو، هو الأحوط. فإذا لابد من الالتزام بما ذهب إليه المشهور، إما على سبيل الفتوى وإما على سبيل الاحتياط اللزوم الوجوبي. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. الآن ننتقل إلى مسألة أخرى. قال: كما أنه يكفي الاقتصار على صيغة الطلاق فقط، ذكر أنه إذا قال ويلزم إتباعها بالطلاق، هذا هو الفارق الثاني بين الخلع وبين المباراة، ويلزم إتباعها بالطلاق، فلا يجتزأ بقوله بارأت زوجتي على كذا حتى يقول فأنت طالق أو هي طالق. هذا خلص. كما أنه يكفي الاقتصار على صيغة الطلاق فقط، هذا واضح على ضوء ما تقدم سابقا من أنه حتى في الخلع قلنا بأنه تكفي صيغة الشنو، الطلاق، لأن الخلع والمباراة واقعهما هو الطلاق بعوض، هو الطلاق بعوض. فإذا قال طلقتك على كذا، خلص صار هذا شنو، في مورد الخلع خلع، وفي مورد المباراة شنو، مباراة. مع الكراهة من الطرفين يكون مباراة، مع الكراهة من الزوجة فقط يكون شنو، يكون خلعان. لا فرق بين أن يقول خلعتك على كذا وبين أن يقول طلقتك شنو على كذا، بارأتك على كذا أو طلقتك على شنو على كذا. حتى ما يحتاج إلى أن يقصد عنوان المباراة أو عنوان شنو أو عنوان الخلع، هذا لا حاجة إليه. يقصد الطلاق بماذا؟ بعوض. هذا هو في مورد المباراة يكون مباراة، في مورد الخلع يكون شنو، يكون خلعان. إذن أيضا لا إشكال كما تقدم هذا في باب الخلع، أنه يجوز إيقاع الخلع بصيغة الشنو، بصيغة الطلاق. نجي إلى الفرق الثالث والأخير بينهما، الذي أشار إليه بقوله ولا يجوز في الفدية فيها أن تكون أكثر من المهر. في المباراة يقول لا يجوز في الفدية التي تدفعها الزوجة إلى الزوج أن تكون أكثر من المهر، وهذا هو الفارق الثالث بين الخلع وبين المباراة. الخلع يجوز في الفدية أن تكون أكثر من المهر، بينما في المباراة لا يجوز أن تكون أكثر من المهر. هذا الذي ذكره مما لا إشكال فيه ومتفق عليه وادعي الإجماع عليه محصلا ومنقولا كما في الجواهر، وتدل عليه كل النصوص الآتية التي سنقرأها، كل النصوص الآتية تدل على هذا المقدار. على شنو؟ على أنه لا يجوز في الفدية أن تكون أزيد من الشنو؟ من المهر. هذا مما لا خلاف فيه ولا إشكال، وإنما الكلام يقع في جواز أخذ الفدية المساوية المن للمهر. واضح؟ إذن هناك أمور متفق عليها وهو أن الزيادة لا يجوز أخذها. أيضا هناك أمر آخر متفق عليه وهو أن الأقل من المهر قطعا يجوز دفعه شنو؟ فدية أيضا بلا إشكال. وإنما النزاع يقع في ماذا؟ في المساوي. هل يجوز أن تكون الفدية مساوية للماء أو لا؟ هذا محل خلاف بين علمائنا، حيث نسب إلى الصدوقين والعماني والشيخ الطوسي في المبسوط وابن حمزة وغيرهم، نسب إليهم عدم الجواز، يعني عدم جواز أخذ المساوي كعدم جواز أخذ الشنو الزائد على المهر. يعني يتعين فقط أن يأخذ أقل من الشنو من المهر، في حين ذهب الأكثر في قبال هؤلاء إلى الجواز، إلى جواز أن يعني يأخذ المساوي المن للمهر. وكل من الرأيين تدل عليه بعض الروايات. الرأي الذي ذهب إليه المشهور من جواز أخذ المساوي تدل عليه صحيحة أبي بصير المروية في الباب الثامن، الحديث الحديث الرابع في الباب الثامن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المباراة تقول المرأة لزوجها لك ما عليك، تقول المرأة لزوجها لك ما عليك واتركني، أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها، إلا أنه يقول: فإن ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك. طبعا بالمناسبة هاي جملة معترضة، هاي مسألة أن يقول الزوج للزوجة يجعل شر إن ارتجعت في الفدية فأنا أملك ببضعك، هاي مشار إليها في كثير من الروايات، لكن الفقهاء ما التزموا بها، حملوها على الاستحباب واتفقوا على أنه يثبت له هذا الحق وإن لم شنو وإن لم يشترط. هذا الحق ثابت للزوج أنه إذا رجعت في البذل هو يكون أملك شنو ببضعها، مو قدم هذا بحث سابقا. فهذا الحق ثابت للزوج سواء اشترط أو شنو أو لم يشترط، فلذا حملوا هذا الاشتراط المذكور في أكثر من رواية على الاستحباب. هاي جملة معترضة. إلا أنه يقول: فإن ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك، ولا يحل على محل الشاهد، ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه. مع صريح الرواية في جواز أخذ المساوي إلا المهر شنو فما دونه. هذا هو ما يدل على قول المشهور، هذه صحيحة أبي بصير. ما يدل على القول الآخر المانع من الأخذ من أخذ المساوي في الحقيقة هو أكثر من رواية. المساوي زاد لا إشكال في عدم جوازه كما قلنا. يدل على ذلك بعض الروايات من قبيل صحيح الزرارة المروية في الباب الرابع الحديث الأول عن أبي جعفر عليه السلام قال: المبارة يؤخذ منها دون الصداق، والمختلعة يؤخذ منها ما شئت أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر، وإنما صارت المبارة يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شاء، لأن المختلعة تعتدي في الكلام وتتكلم بما لا يحل لها. رواية صريحة في عدم جواز أخذ شنو؟ أخذ، لأنه يشترط في المباراة أن يأخذ شنو؟ بما دون الصداق. صريح الرواية، صدرها وذيلها، في صدرها يقول المبارة يؤخذ منها دون الصداق. في ذيل لم يعلل هذا، أنه لماذا المختلعة يؤخذ منها أكثر من الصداق بينما المبارة لا يؤخذ منها إلا دون الصداق. فالرواية صريحة في عدم جواز أخذ المساوي فضلا عن من؟ عن الزائد، وإنما يؤخذ منها دون الصداق. هاي رواية. الرواية الثانية اللي هي موثق السماعة المروية في نفس الباب، يعني الباب الرابع، الحديث الرابع، نقرأ الرواية. قال سألته عن المختلعة فقال لا يحل لزوجها أن يخلعها حتى تقول لا أبر لك قسما، إلى أن قال فإذا اختلعت فهي بائن، وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه، وليس له أن يأخذ من المبارة كل الذي أعطاها. وليس له أن يأخذ من المبارة شنو؟ كل الذي أعطاها، يعني ليس له أن يأخذ المهر والصداق، وإنما يجوز له أن يأخذ شنو؟ أقل منه. هذه أيضا رواية ثانية. الرواية الثالثة هي المروية في الباب الثامن الحديث الثاني، مرسلة للصدوق في الفقيه، قال وروي أنه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها. شاهدنا مو بهذا، لأن هذا فقط ينهى عن الزيادة، بعدين يقول بل يأخذ منها دون مهرها، بل يأخذ منها شنو؟ دون مهرها. هذه مرسلة أيضا للصدوق، يمكن أن تكون دليلا ومستندا علما لما ذهب إليه هؤلاء الأعلام خلافا للمشهور. إذن الروايات في المقام شنو؟ متعارضة، بعضها يدل على الجواز وبعضها يدل على عدم الجواز. ماذا نصنع لحل هذا التعارض؟ هذا يأتي فيه الكلام إن شاء الله تعالى. أعتقد بكرة إن شاء الله تعالى لكننا من الأحياء نكمل هذا البحث، لأن ما بقى إلا تتمت هذه المسألة والمسألة التي بعدها. وفي تصور أنه ما تبقى لنا من أيام نشرع في بعض المباحث التي ترتبط بالطلاق، من المباحث التي لم يتعرض لها الفقهاء على الأقل في المتن اللي احنا معتمديه، وهي مباحث مهمة، بعضها من قبيل مثلا، من قبيل هاي مسألة ما تعرضنا لها ولا تعرضوا لها، مسألة أن المرأة، مسألة العدة، أن المرأة اليائس لا عدة عليها، الصغيرة لا عدة عليها. في بعض الأحيان قد تكون المرأة من هذا القبيل، لكنه يقع كلام أنه لا عدة عليه، تسقط عنها العدة، أو لا من قبيل المرأة التي يقلع رحمها. طيب مسألة محل ابتلاء، المرأة إذا قلع رحمها وأصبحت لا يخشى عليها من الحبل، لا يخشى عليها، ماكو بعد من رحم، ماكو، هذه هل تسقط عنها العدة أو لا تسقط عنها ماذا العدة؟ هذه مسألة محل ابتلاء وترتبط بمسألتنا ومباحثنا السابقة، نتعرض إلى هاي المسألة وما كان من قبيلها من المسائل المستحدثة اللي ترتبط بباب الطلاق. نكمل هذا الفصل فيه حتى إن شاء الله بعد التعطيل نشرح في كتاب آخر. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.